الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول عبد الله بن عون رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. يقول: ذكر الله دواء، هو دواء للقلوب، فيذهب عنها عللها وأمراضها. ويقول: وذكر الناس داء، أي الاشتغال بذكر الناس، بمعنى التكلم، تكلم العبد بما لا ينفعه من حديث الناس، فهذا يمرض القلوب. فكثرة الكلام الذي لا فائدة منه والثرثرة، هذه تقسي القلوب. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ويرغب في كثرة ذكر الله عز وجل، فقد قال لأصحابه مرة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله من أفضل العبادات وأشرفها. وقد قال لرجل سأله: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحثه صلى الله عليه وسلم وأوصاه بالمداومة على ذكر الله عز وجل. لماذا يوصي بكثرة ذكر الله جل وعلا؟ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب، هذه القلوب التي في صدورنا لا حياة لها إلا بذكر الله عز وجل. الذكر للقلب كالماء للسمك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل لك أن تتصور حال السمك إذا فارق الماء وترك الماء؟ فإنه يموت. كذلك القلوب مع ذكر الله عز وجل، فذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه، أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره، فكان كالحي. وأما الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره، فهو كمثل الميت. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، أعني هذا المثل، مثل عظيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا المثل ينبغي الإنسان أن يعتبر به، ليعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يقسو، وربما يموت والعياذ بالله. وهذا ما يؤكد أيها الإخوة أنه ليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا سعادة ولا لذة إلا بذكر الله عز وجل. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي وهم تطمئن قلوبهم على الدوام، كما يقول القرطبي رحمه الله في التفسير. بماذا؟ بذكر الله بألسنتهم. وهذا على القول بأن ذكر الله في الآية هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك. فالعبد يحتاج أيها الإخوة إلى كثرة ذكر الله سبحانه لمعالجة قلبه. ولا ريب أن القلب هذا يصدأ، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، القلب هذا يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرها. وجلاؤه بالذكر، جلاء ذلك الصدأ بالذكر، بذكر الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. أما إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل كان هذا الصدأ متراكبا على قلبه، ويكون صدأه بحسب غفلته عن ذكر الله عز وجل. وإذا تراكم على القلب الصدأ اسود هذا القلب وركبه الران والعياذ بالله، وصار هذا القلب لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا لقسوته، وهذا من أعظم عقوبة القلوب والعياذ بالله. وسبب ذلك هو الغفلة عن ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الذي أصاب قلبه، هذه القسوة التي أصابت القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل واتباعه للهوى. فالغفلة واتباع الهوى يطمسان نور القلب ويعميان بصيرته والعياذ بالله. فسبب هذه الغفلة يذكر الله سبحانه، فسبب هذه القسوة هي الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ولماذا يغفل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما سبب الغفلة؟ سبب الغفلة هو الاغترار بزينة الحياة الدنيا، القلب إذا تعلق بالدنيا صارت أفكار صاحبه وهواجسه فيها فقط، فتزول من قلبه الرغبة في الآخرة. ولهذا قبل قول الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فواجب علينا أن نحذر أشد الحذر من غفلة قلوبنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فنسيان ذكر الله جل وعلا هو موت القلوب والعياذ بالله. ولقد صدق من قال: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فإذا اشتغال اللسان بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هو سبب لحياة القلوب. وأما إذا اشغله الإنسان بالكلام الذي لا ينفع، حتى سبحان الله إن كان هذا الكلام مباحا لكنه كلام لا ينفع صاحبه، فهذا سبب قسوة قلبه. ومن هنا ينبغي أيضا الحذر من المجالس التي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، لأن عبد الله بن عون قال: وذكر الناس داء. ربما هذا الاشتغال بذكر الناس وبالتكلم العبد فيما لا ينفعه من أحاديث الناس هذا داء والعياذ بالله. ولهذا الإنسان يحذر أيها الإخوة من المجالس التي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. إذا جلس مع الناس، جلس مع أصحابه، يحرص على أن يكون في مجلسهم ذكر لله جل وعلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وفي رواية قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. فهذا الحديث يدل على أن من أسباب الحسرة يوم القيامة أن يجلس العبد مجلسا ثم يقوم منه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، هذا ولو لم يكن في هذا المجلس شيء من الكلام الحرام. فكيف الحال إذا كان المجلس كله خوض في الباطل أو وقوع في الغيبة والنميمة والبهتان والسخرية والاستهزاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن ربنا السميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول عبد الله بن عون رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. يقول: ذكر الله دواء، هو دواء للقلوب، فيذهب عنها عللها وأمراضها. ويقول: وذكر الناس داء، أي الاشتغال بذكر الناس، بمعنى تكلم العبد بما لا ينفعه من حديث الناس، فهذا يمرض القلوب. فكثرة الكلام الذي لا فائدة منه والثرثرة هذه تقسي القلوب. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ويرغب في كثرة ذكر الله عز وجل، فقد قال لأصحابه مرة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله من أفضل العبادات وأشرفها. وقد قال لرجل سأله: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحثه صلى الله عليه وسلم وأوصاه بالمداومة على ذكر الله عز وجل. لماذا يوصي بكثرة ذكر الله جل وعلا؟ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب، هذه القلوب التي في صدورنا لا حياة لها إلا بذكر الله عز وجل. الذكر للقلب كالماء للسمك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل لك أن تتصور حال السمك إذا فارق الماء وترك الماء؟ فإنه يموت. كذلك القلوب مع ذكر الله عز وجل، فذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه، أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي، وأما الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره فهو كمثل الميت. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، أعني هذا المثل، مثل عظيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا المثل ينبغي الإنسان أن يعتبر به ليعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يقسو وربما يموت والعياذ بالله. وهذا ما يؤكد أيها الإخوة أنه ليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا سعادة ولا لذة إلا بذكر الله عز وجل. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي وهم تطمئن قلوبهم على الدوام، كما يقول القرطبي رحمه الله في التفسير، بماذا؟ بذكر الله بألسنتهم. وهذا على القول بأن ذكر الله في الآية هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك. فالعبد يحتاج أيها الإخوة إلى كثرة ذكر الله سبحانه لمعالجة قلبه. ولا ريب أن القلب هذا يصدى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، القلب هذا يصدى كما يصدى النحاس والفضة وغيرها. وجلاؤه بالذكر، جلاء ذلك الصدى بالذكر، بذكر الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. أما إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل كان هذا الصدأ متراكبا على قلبه، ويكون صدأه بحسب غفلته عن ذكر الله عز وجل. وإذا تراكم على القلب الصدأ اسود هذا القلب وركبه الران والعياذ بالله، وصار هذا القلب لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا لقسوته، وهذا من أعظم عقوبة القلوب والعياذ بالله. وسبب ذلك هو الغفلة عن ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الذي أصاب قلبه، هذه القسوة التي أصابت القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل واتباعه للهوى. فالغفلة واتباع الهوى يطمسان نور القلب ويعميان بصيرته والعياذ بالله. فسبب هذه الغفلة يذكر الله سبحانه، فسبب هذه القسوة هي الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ولماذا يغفل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما سبب الغفلة؟ سبب الغفلة هو الاغترار بزينة الحياة الدنيا. القلب إذا تعلق بالدنيا صارت أفكار صاحبه وهواجسه فيها فقط، فتزول من قلبه الرغبة في الآخرة. ولهذا قبل قول الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فواجب علينا أن نحذر أشد الحذر من غفلة قلوبنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فنسيان ذكر الله جل وعلا هو موت القلوب والعياذ بالله. ولقد صدق من قال: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فإذا اشتغال اللسان بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هو سبب لحياة القلوب. وأما إذا اشغله الإنسان بالكلام الذي لا ينفع، حتى سبحان الله إن كان هذا الكلام مباحا لكنه كلام لا ينفع صاحبه، فهذا سبب قسوة قلبه. ومن هنا ينبغي أيضا الحذر من المجالس التي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، لأن عبد الله بن عون قال: وذكر الناس داء. ربما هذا الاشتغال بذكر الناس وبالتكلم العبد فيما لا ينفعه من أحاديث الناس هذا داء والعياذ بالله. ولهذا الإنسان يحذر أيها الإخوة من المجالس التي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. إذا جلس مع الناس، جلس مع أصحابه، يحرص على أن يكون في مجلسهم ذكر لله جل وعلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وفي رواية قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. فهذا الحديث يدل على أن من أسباب الحسرة يوم القيامة أن يجلس العبد مجلسا ثم يقوم منه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. هذا ولو لم يكن في هذا المجلس شيء من الكلام الحرام، فكيف الحال إذا كان المجلس كله خوض في الباطن أو وقوع في الغيبة والنميمة والبهتان والسخرية والاستهزاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن ربنا السميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.